الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح الحل الذي ذكره الماتن، أشكل عليه بوجوه. طبعا ما كان عندي بناء على أن أتكلم حول الإشكالات، وليس من العادة أن أتكلم، لكن لأنكم سألتم. نعم نعم. أهمها إشكالان. الأول أن الحل الذي ذكره الماتن على تقدير تسليمه لا يتم في التيمم. عليكم السلام. وذلك لعدم الدليل على الاستحباب النفسي للتيمم. واضح الإشكال الأول؟ فأنت بنيت الحل على الاستحباب النفسي على تقدير التسليم، ماذا يحصل؟ لا يتم هذا الحل في التيمم، لأن التيمم لا دليل على استحبابه النفسي. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن الدليل الخاص وإن ورد في الوضوء مثلا، لكن بمقتضى قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين، يفهم منه أن الطهارة الترابية كالطهارة المائية غاية الأمر بينهما طولية، حيث اشترط في الطهارة الترابية عدم التمكن من المائية. ومقتضى السياق في التعبير عنهما أن البدل يشتمل على خصائص المبدل منه، فإن كان المبدل منه مستحبا فالبدل كذلك. الإشكال الثاني
الإشكال على الطهارة الثلاث، على فرض النعم والغير، كيف تكون بشرط فصل الفرض؟ بالتالي هذا الذي يشكل هذا الإشكال نقول أصل الإشكال هذا أن الإشكال مبني على أن هذا الأمر مشترك في فصل الفرض، فكيف تجتمع فصل الفرض مع الأمر الغير؟ إذا انكر من أول الأمر يعني هو الاستحباب، هذا أصل الإشكال عشان نجيب عليه.
ظاهر تحتاج شوي إلى أن تتأمل في البيت. نعم. الإشكال الثاني أنه سلمنا الاستحباب النفسي. الحل كان يبتني على الاستحباب النفسي.
أصل الإشكال أن هناك استحباب التيمم عشان يبدأ الإشكال.
أي إشكال؟ أي إشكال؟
إشكال بأن الطهارات الثلاث
مشكلة الطهارات الثلاث أنه من خصائص الوجوب الغيري أنه توصلي وأنه لا يستحق عليه الثواب.
ولا يشترط في قصد التقرب.
توصل. قاعدين نقول توصلي. صحيح؟ توصلي ولا يستحق عليه الثواب. هذا كانت مشكلة الطهارات الثلاث. الشارح المصنف كيف حل هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة بالالتزام باستحبابها نفسي. هذا حل المصنف. هذا المستشكل يقول هذا الاستحباب النفسي نسلمه في الطهارة المائية ولا نسلمه؟
إذا لا يسلم قصد الطهارة الثلاث فأصل الإشكال ما يرجع عشان نتكلم عنه، لأنه لا يشترط في قصد الطهارة لكي تأتي إشكال الطهارة الثلاث التيمم. عشان يقول الإشكال مصنف يعني هذا الإشكال مبني كله على أنه اشترط في قصد التقرب.
مولانا العزيز، الإشكال ما هو؟ مشكلة الطهارات الثلاث ما هي؟ أن الطهارات الثلاث بأجمعها يشترط فيها قصد القربة.
وصل
في الطهارات الثلاث يشترط فيها قصد القربة و يستحق عليها الثواب. صحيح؟ مع أنها واجبات غيرية. الشارح المصنف حتى يحل هذه المشكلة يقول قصد القربة من أين نشأ؟ نشأ من الاستحباب نفسي. والثواب من أين نشأ؟ نشأ من الاستحباب النفسي. فإذا يستحق عليها الثواب ويشترط فيها قصد القربة لا لأجل الوجوب الغير، حتى تقول من خصائص الوجوب الغير عدم هذين الأمرين. صح؟ فإذا كيف رفع الإشكال؟ عن طريق الالتزام بالاستحباب.
الإشكال أصلا مبني على مقدمة أنه هذا يشترط في قصد التقرب لكي يأتي إشكال الطهارات.
إيه.
وهذا المستشكل يقول أصل التقرب هو مشترط، فما يأتي الإشكال من أول الأمر عشان جواب عنه.
الإشكال لم ينشأ من الاستحباب النفسي، استحباب النفسي جاء به لرفع الإشكال.
يعني قصدي شيء هكذا، مع إنكار الاستحباب، مع إنكار أن التيمم ليس مستحب.
تفت جيدا. الاستحباب النفسي من الذي جاء به؟ لا، جاء به لحل المشكلة. جاء به لحل المشكلة. مشكلة الطهارات الثلاث اللي هي عبارة عن ترتب خصوصيتين عليهما مع أنها واجب غيري.
الإشكال متوقف على أصل الإشكال لكي متوقف على
التسليم
بأنهم
مستحبون. إذا مصنف لم يحل المشكلة. مصنف قال لكم أنتم في ما في مشكلة.
ما مشكلة في التيمم لكي نجيب عنها يعني على هذا.
لا، المصنف كيف حل المشكلة بالالتزام بماذا؟
على التسليم بأنهم.
مصنف كيف حل المشكلة؟ فإذا المستشكل في الطهارات الثلاث لم يكن ملتفتا إلى الاستحباب النفسي حتى تقول لي بنى إشكاله على الاستحباب النفسي. ما دام المصنف حتى يحل مشكلة الطهارات الثلاث أبدع فكرة الاستحباب هكذا فعل المصنف أو لا؟ فإذا هذا يعني أن المستشكل لم يكن ملتفتا إلى الاستحباب النفسي.
لكي نجيب عن شيء لابد أن نفترض وجود إشكال، والإشكال مبني على وجود استحباب. إذا أنكرت الاستحباب فما هو إشكال لكي تقول؟
يعني تقول أنه من أول الأمر قبل جواب المصنف في استحباب نفسي، صح؟
إذا أنكرنا شفنا الاستحباب ما هو إشكال لكي نجيب.
إذا شوف في ثلاث مراتب، التفت توجه معي في ثلاث أمور، ثلاث خطوات. خطوة الأولى الإشكال، إشكال المشكلة سميها المشكلة. الخطوة الثانية حل المصنف. الخطوة الثالثة الإشكال على المصنف. هذا الاستحباب النفسي في أي خطوة جاء؟
إذا فرضنا وجود مشكلة.
لا، اللي في أي خطوة جاء.
الاستحباب النفسي.
إيه؟
في مرحلة الجواب.
في مرحلة الجواب عن المشكلة. يعني صاحب المشكل لم يكن ملتفت إلى الاستحباب النفسي.
صاحب المشكلة مع التسليم بوجود إنه مع التسليم بهذا وجود.
أما لم يكن ملتفتا إلى الاستحباب النفسي، ولذا حل المصنف ابتكر فكرة الاستحباب النفسي. فجعلتها أنت أصل موضوعي. يعني فإذا لا نحتاج، فأصل ما في مشكلة حتى نحتاج إلى حلها إذا كانت مستحب نفسي. إذا كان صاحب المشكلة يسلم أنها مستحب نفسي، إذا ما في مشكلة. الإشكال الثاني أنه سلمنا بالاستحباب النفسي في الطهارات الثلاث، ولكن هذا إنما يكون في مورد لا يعرض الوجوب الغيري عليها، فإن نصوص الاستحباب النفسي وإن كانت مطلقة تشمل ما لو عرض الوجوب وما لم يعرض، إلا أنه يجب رفع اليد عن الإطلاق لقرينة عقلية، وهي أن المستحب بعد عروض الوجوب عليه يزول بحده ولا يبقى متميزا، لأنه في العناوين التشكيكية لا تتميز المرتبة الدنيا مع المرتبة العليا. ملتفت لهذه النقطة؟ يعني ما أريد أن أجيب بهذه الطريقة اللي أنت ذكرتها أنه اجتماع مثلان، اجتماع مثلين، لأن هذا جوابه في غاية الوضوح. اجتماع مثلين في صورة العرضية لا في صورة الطولية، وإنما الكلام هكذا. إنه الآن بياض العمامة الخفيف إذا عرض عليه البياض الشديد لا يبقى البياض الخفيف متميزا بحده. واضح هذا الكلام؟ وحيث أن الوجوب مرتبة شديدة من الطلب والاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب، فيدخلان تحت قاعدة العناوين التشكيكية، فثبت أنه بعروض الوجوب الغير على الوضوء مثلا يزول استحبابه النفسي ويختص الاستحباب النفسي بالطهارات غير المبيحة للدخول في الصلاة كالوضوء أو التيمم قبل النوم، فقط مثل هذا يصبح مستحب ماذا؟ نفسي. ليش؟ لأن هذا لم يعرض عليه وجوب غيري فيحافظ على حده. أما الوضوء لأجل الصلاة لا يبقى له استحباب نفسي. واضح صار الإشكال؟ صار أنت المشكلة، متلناه فكيف ندفعه؟
نعم.
طب كيف يدفع هذا الإشكال؟ نعم. على ما بالضروري تدفع، قد تؤمن به يعني.
لا، في ظن الاستحباب محفوظ على كلها.
لم تتوجه إلى كلمة بحده، محفوظ بحده.
نعم.
إذا نشوف من باب الفكاهة، من باب الفكاهة، من باب الفكاهة، تدخل في صف التأمل مع الشيخ لكن أنت تكون في الدرجة الأولى.
يعني الوجوب الغير ذو المقدمة يطلب المقدمة التي تكون.
الآن شوف، التفت إلى البياض الخفيف والبياض الشديد. البياض الخفيف يندك لكن يحفظ بحده، يعني تميزه. هذا معنى يحفظ بحده، يعني تميزه، تشير إليه.
أنا تحليل الإشارات وطلب الشيء مع المعنى التركيب، طلب الشيء هو المستحب.
مولانا في المفاهيم المشككة مع عروض المفهوم القوي يبقى ذاك منحفظ بحده. ما معنى الانحفاظ بحده؟ يعني يمكن أن نشير إليه، نقول هذا هو البياض الضعيف. يمكن هذا؟ لا يمكن. فكذلك في المفاهيم الاعتبارية أيضا. نعم.
المقدمة يطلب يعني الوجوب، وجوب المقدمة بما هي عبادة.
ماذا؟ والجواب أن المستشكل كأنه لم يلتفت إلى مراد الآخند نعم، هي المشكلة. مشكلة، تعرفون من المستشكل؟ مستشكل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. يعني ينبغي أن نقول الأخند لم يلتفت إلى إشكال الشيخ، لأن الشيخ طرح نظرية الأخند في مطارح الأنظار وأجاب عنها بهذا الجواب. فمع ذلك شوف، هنا الفن عند الآخوند. يعني الآخوند ما أنه ما ملتفت لإشكال الشيخ، لا يعقل. ليش؟ لأنه الآن بعد قليل سوف نذكر حلين للشيخ. فإذن الآخوند ملتفت لإشكال الشيخ.
فإذا ملتفت للإشكال الشيخ بيّن المطلب بحيث يندفع عنه الإشكال. فللأسف مع ذلك جاء البعض وأصر على إشكال الشيخ. ومقصودي من عدم الالتفات ليس عدم التفات الشيخ الأعظم، إنما عدم الالتفات من تبنى إشكال الشيخ الأعظم بعد بيان الأخوند. ملتفت جيدا للمطلب، فلذا اسمها كفاية. نعم. حيث إن الأخوند كما بينا، أو أنت قل هكذا، واحد مرة قال لي في الواقع لم يلتفت إلى شرحك لكلام الأخوند، لا إلى كلام الأخوند. نعم. شنو كتبت؟ حيث إن المصنف كما بينا جعل المقدمة ليس هو ذات الغسل والمسح، بل الغسل والمسح الذي فيه صفتان، الأولى كونه لله، والثانية كونه مستحبا نفسيا. وأعرف ما يجول في فكرك. نعم. وكونه مستحبا نفسيا، وحينئذ يصبح هناك عارض ومعروض. العارض هو الوجوب الغير، والمعروض عليه ماذا؟ والمعروض عليه هو المستحب النفسي. ونسبة العارض إلى المعروض نسبة الحكم إلى الموضوع، ويستحيل أن يكون الحكم مزيلا لأي شيء، لأي شيء؟ لموضوعه. وإلا لزم الخلف ما فرض موضوعا ليس بموضوعين. هذا دفاع عن الأخوند. نادر المطلب صار واضح. بعد تثبيت الحل الذي ذكره المصنف، تعرض لحلين آخرين وناقش فيهما، وكلا الحلين ذكرهما الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. الحل الأول يبتني على تقديم مقدمة حتى لا تعترض علينا تقول رأي الآخر تجعل له مقدمات وتثبته بينما الرأي الذي يريد أن يشكل عليه تمر عليه مرور الكرام. لا، حاصل هذه المقدمة أن التعبد يأتي على معنيين رئيسيين. الأول ما يقال مثلا بأنه نأتي بهذا الفعل تعبدا، أي لا نعرف وجهه، وبتعبير الإمام الجواد عليه السلام هكذا ماذا أنزل عندما جمع له المتوكل العباسي جامع من الفقهاء ليحرجوه، سألوه لماذا كذا، فقال لهم هكذا أنزل، يعني إن كنتم تؤمنون بالله فيجب أن تتعبدوا بهذا الفعل وإن لم تعرفوا وجهه. هذا معنى من معاني التعبد. المعنى الثاني الاتيان بالفعل لأجل أمره، وهذا هو المعنى الشائع في الكتب الأصولية. حيث يطلق التعبدي في قبال التوصل، إذا اتضح ذلك فنقول في كثير من العبادات بالمعنى الثاني ينطبق عليها المعنى الأول أيضا، ومن هذا القبيل الطهارات الثلاث. فإن الوضوء مثلا ليس هو مجرد حركات كما أن الصلاة ليست كذلك، ولكن بما أننا لا نعرف وجهها فلا بد من الاتيان بعنوان مشير إلى ذلك الوجه الواقعي الذي بحسب الفرض لا نعرفه، ولكن هو في الواقع موجود. لأن أحكام المولى معللة بحكم وأغراض، وبما أن ما هو مقدمة في باب الصلاة هو من العناوين القصدية وليس من العناوين التي يترتب عليها الشيء كيفما وقعت، فلكي تحصل الإشارة إلى ذلك الوجه الواقعي وجب علينا أن نأتي بالطهارة لأجل أمرها. إذ بذلك حينئذ نشير إلى الوجه الواقعي. وقايس لتوضيح المطلب بين الطهارة وقطع المسافة، فإن قطع المسافة ليس من العناوين القصدية، بل لو قطعت المسافة وكان القاطع نائما يتحقق الغرض، بينما الطهارة من العناوين القصدية وليست هي مجرد حركات غاية الأمر لا نعرف وجهها، فلكي يتم الإشارة إلى الوجه الواقعي نأتي بها لأجل أمرها. ولا يقصد من التعبد بالمعنى الثاني إلا اتيان العبادة بقصد أمرها. وحينئذ يتضح الجواب بجملة مختصرة، أن قصد الأمر لم ينشأ من كون الأمر الغير عباده، حتى يقال هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما ثبت من توصلية الأمر الغيري، بل نشأت عبادية الطهارات الثلاث من لزوم الإشارة إلى الوجه الواقعي غير المعلوم، وعلى هذا الأساس لا منافاة بين عبادية الوضوء مثلا وبين كون الأمر بالوضوء غيريا، وكون الأمر الغيري توصليا. واضح الكلام؟ صار نقرأ الأنور. وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه، حتما طالع مطارح الأنظار، أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها. ليش قال ربما؟ لأن المفروض لا نعرف الوجه، قد تكون محصلة قد لا تكون محصلة، لا تكون محصلة لما هو المقصود منها. ما هو المقصود منها؟ من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدم وموقوفا عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان، يعني حتى نشير إلى ذلك الوجه لا يكون ذلك إلا بأن نأتي بالوضوء لأجل أمره. فالعبادية نشأت من هنا لا من الأمر الغير، لكون الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، والموقوف عليه ليس مجرد الحركات، بل الحركات بما هي مشيرة إلى ذلك الشيء الأصلي، فيكون عنوانا إجماليا ومرآة لها. فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أن الأمر المقدم والغير يقضي بالإتيان كذلك حتى تأتي وتشكل أن هذا يتنافى مع توصلية الأمر الغيري، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان. يعني إذا نريد نشبه المسألة، العناوين القصدية مثل الاحترام، الاحترام ليس مجرد الحركة القيامية، وإلا قد يقوم شخص أصلا ما ملتفت إلى دخول من يحترم، ولا يسمى ذلك احترام، وإنما الاحترام أن تكون هذه الحركة مقصودة، وإلا لا تسمى احترام. فيما نحن فيه الأمر كذلك، هناك وجه لا نعرفه، وبما أن هذا من العناوين القصدية ليس مثل قطع المسافة حتى لو أنا نائم مشيت يجزي، بل هو من العناوين القصدية، ما يتوقف عليه الصلاة عنوان قصدي ليس مجرد الحركة، فلا بد حينئذ أن آتي بالحركة لأجل أمرها ليحصل الإشارة إلى ذلك الوجه الذي لا نعرفه. واضح المطلب؟ بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها، يعني الذي تكون الحركات بهذا العنوان الواقعي موقوفا عليها، وإلا الحركات في حد ذاتها من دون ذاك العنوان ليست موقوفا عليها. يعترض المصنف على هذا الحل بوجهين. الثاني منهما أن هذا الحل على تقدير تسليمه يحل لنا إحدى المشكلتين، لأنه في الواقع كانت مشكلة الطهارات الثلاث ثنائية، عبارة عن لزوم قصد القرب فيها وترتب الثواب عليها. وحل الشيخ الأعظم يرفع لنا أي مشكلة؟ المشكلة الأولى وهي لزوم قصد القربة، ولم يوجه لنا كيفية ترتب الثواب عليها. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الحل أخص من المشكلة. مشكلة كانت ثنائية، أن الوضوء بما أنه مقدمة كيف صار عبادي وكيف استحق عليه الثواب. حل الشيخ الأعظم يجيب عن السؤال الأول كيف صار عباديا، لكن لا يجيب عن سؤال كيف ترتب عليه الثواب. هذا الاشتباه اللي وقع فيه هو، وهذا يؤكد المطلب، لذا أقول تأمل. ما نستطيع كل شيء نوضحه بالتفصيل، واضح ليش قلت تأمل؟ هذا نفس الكلام، هنا قول إذا كان عبادي فانتهت الثواب. الجواب الأول، هذا كان الجواب الثاني قدمته لكونه أخصر. الجواب الأول أن حاصلة ما فهمناه من حل الشيخ أن لزوم قصد الأمر نشأ من لزوم الإشارة إلى العنوان، ليس كذلك؟ ليش نقصد الأمر؟ لتشير إلى العنوان الذي لا نعرفه. والجواب أن الإشارة إلى العنوان لا تنحصر ب الاتيان بالوضوء لأجل أمره، وبعبارة أكثر تفصيلا أن العبادة بالمعنى الثاني، واضح؟ المقصود من المعنى الثاني من المعنيين اللي ذكرناهما قبل قليل، يعني هي الاصطلاح الأصولي. تتصور على أنحاء أو على نحوين. النحو الأول أن يكون قصد الأمر غاية وداعيا، كأن يقال أصلي لأجل الأمر. هنا قصد الأمر ماذا وقع؟ علة غائية. هو الداعي للصلاة، ليش صليت؟ لأجل الأمر. النحو الثاني أن يكون قصد الأمر وصفا، كأن يقال أصلي الصلاة المأمور بها. واضح الفرق بين أصلي لأجل الأمر وأصلي الصلاة المأمور بها؟ هنا الأمر جاء وصف وليس غاية. وعبادية العبادة تتقوم بالنحو الأول، والإشارة التي ذكرها الشيخ كما تحصل بالأمر الأول تحصل بالأمر الثاني. فلا تتوقف العبادة، فلا تتوقف الإشارة على العبادية. واضح هذا الجواب؟ نقرأ بسرعة. وفيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك، يعني هذه الإشارة لا تقتضي الإتيان بالصلاة بالطهارة لأجل أمرها، لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها أن نشير إليها بنحو آخر. كيف؟ ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا، مع أن عبادية العبادة تتوقف على أي شيء؟ على الثاني، على قصد أمرها غاية وداعيا. بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيء آخر. غاية من الطهارة ماذا؟ التبريد. لكن كيف أشرت إلى العنوان الأول؟ لأني وصفت الوضوء بكونه مأمورا به. بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها، مضافا إلى هذا الإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى وقد خفي على كثيرين. والحمد لله.